الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن في هذه الدنيا في دار عبور في دار مرور والمستقر هناك السعادة هناك الغنى هناك الراحة الكاملة هناك يا قوم قدموا لأنفسكم من تعب بالحق في هذه الدنيا ارتاح بالخير في تلك الدار ومن خلط حقا بباطل في هذه الدنيا فحاله عسير في تلك الدار ومن عاش باطلا في هذه الدنيا ولم يحيا لحق فإن أمره عصيب في الدار الآخرة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال ربنا وقل رب زدني علما وقال جل من قائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال ابن عباس رضي الله عنهما إن سليمان بن داود عليهما السلام خيره الله تعالى بين العلم والملك فاختار العلم فأعطاه الله تعالى العلم والملك جميعا وكان يقال إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم إذا أراد الله بالناس خيرا جعل العلم في ملوكهم والملك في علمائهم عنوان خطبة اليوم المنهج المسلوك في سياسة الملوك أيها الإخوة يتألف الفقه الإسلامي من خمسة أقسام كبيرة العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية يعني الأسرة وما يتعلق بها والقضاء والسياسة الشرعية وفي هذا الباب الخامس الأخير أعني السياسة الشرعية مباحث مهمة يتناولها فقهاء الشريعة متعلقة بنظام الحكم في الإسلام يتحدثون فيها عن سلطة التشريع وعن سلطة التنفيذ وعن السلطة القضائية وعن الإمامة والجهاد والعلاقات الدولية من سلم وحرب، وعن الولايات، وعن الأموال السلطانية. ولهذا الباب السياسة الشرعية مصادر ومراجع كثيرة، أحببت أن أطلعكم على شيء منها. أقدم بين أيديكم في كل خطبة تقريراً عن واحد من هذه المصادر ليفيد منه وليفيد من يستمع إلى هذه الخطب من هذا التقرير علماً وعملاً. حديث اليوم عن كتاب عنوانه المنهج المسلوك في سياسة الملوك. مؤلف هذا الكتاب اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله الشيزري، من وفيات عام 589 للهجرة، يعني قبل 900 سنة على التقريب. جاء الكتاب محققاً في 799 صحيفة. مؤلف الكتاب عبد الرحمن الشيزري قاضٍ مهتم بالفكر السياسي في الإسلام. ولد في قلعة شيزر بالقرب من المعرة في الشام، وإليها ينسب الشيزري. له عدد من المؤلفات العلمية، أما كتابه المنهج المسلوك فيعده العلماء إحدى جواهر الفكر السياسي الإسلامي، وقد وضع كتابه هذا هدية للسلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه. قال في مطلع كتابه: لما كان الملك الناصر صلاح الدين والدنيا ممن يرى الأدب وفضله ويؤثر العلم وأهله، جمعت لخزانة علومه هذا الكتاب، وهو يحتوي على ظرائف من الحكمة وجواهر من الآداب وأصول في السياسة وتدبير الرعية ومعرفة أركان المملكة وقواعد التدبير، وسلكت في ذلك كله طريق الاختصار ومذهب الإيجاز لئلا تمجه الخواطر وترفضه الأسماع، وسميته المنهج المسلوك في سياسة الملوك. جعل الشيزري كتابه 20 باباً. الباب الأول في بيان افتقار الرعية إلى ملك عادل. الباب الثاني في بيان فضل الأدب وافتقار الملك إليه. الثالث في معرفة قواعد الأدب. الرابع في معرفة أركان المملكة. الخامس في معرفة الأوصاف الكريمة والحث عليها. السادس في معرفة الأوصاف الذميمة والنهي عنها. وعقد باباً في بيان فضل الشورى، وباباً في أدب صحبة الملوك، وباباً في سياسة الجيش، وباباً في أصول السياسة والتدبير. وهكذا تابع أبواب كتابه حتى ختم بذكر مواعظ ينتفع بها الراعي والرعية. وسأقرأ عليكم شيئاً مما ذكره في الباب الخامس، ووسم الباب معرفة الأوصاف الكريمة وفضلها وحث الملك عليها. قال: ينبغي للملك المنتصب لتدبير الرعية أن يتصف بالأوصاف الكريمة ويتلبس بها ويجعلها له خلقاً مطبوعاً، إذ بها قوام دولته ودوام مملكته، وهي 15 وصفاً: العدل، والعقل، والشجاعة، والسخاء، والرفق، والوفاء، والصدق، والرأفة، والصبر، والعفو والشكر والأنات والحلم والعفاف والوقار، ثم راح يتحدث عن كل وصف من هذه الأوصاف. وها أنا أحدثكم شيئاً من حديثه عن أول الأخلاق التي ينبغي على الملك أن يتصف بها. أحدثكم شيئاً من حديثه عن العدل. واعلموا أيها الإخوة أن العدل مطلوب منا جميعاً، الراعي مع الرعية، والرئيس مع المرؤوس، والأب مع أولاده، والزوج مع زوجاته، وصاحب العمل مع عماله. وإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. وذلك أن العدل نظام كل شيء، ولذلك كتب القضاة على كرسي وأقواس محاكمهم: العدل أساس الملك. قال الشيزري: اعلم أن العدل أشرف أوصاف الملك وأقوم لدولته، لأنه يبعث على الطاعة ويدعو إلى الألفة، وبه تصلح الأعمال وتنمو الأموال وتنتعش الرعية وتكمل المزية، وقد ندب الله عز وجل الخلق إليه وحثهم عليه، فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الحسن البصري: إن الله تعالى جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، جمع الخير كله والشر كله في هذه الآية. وإن استقامة الملك بالثلاثة المأمور بها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، واضطراب الملك بالثلاثة المنهي عنها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، أما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، وخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، يعني الاقتصاد وعدم السرف والتبذير، التوسط في النفقة، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. حكي أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأى قلة الشرائع في بلادهم، ما عندهم محاكم كثيرة وما عندهم قضاة كثر، سألهم: لما صارت سنن بلادكم قليلة؟ قالوا: لإعطائنا الحق من أنفسنا ولعدل ملوكنا فينا. فقال لهم: أيهما أفضل، العدل أم الشجاعة؟ قالوا: إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة. وقال أردشير: إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة، إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. وقال أفلاطون: بالعدل ثبات الأشياء وبالجور زوالها. وقيل لأردشير: من الذي لا يخاف أحداً؟ قال: من عدل في حكمه. وقال مرة: من عدل في حكمه وكف عن ظلمه نصره الحق وأطاعه الخلق وصفت له النعمة وأقبلت عليه الدنيا فهنئ بالعيش واستغنى عن الجيش وملك القلوب وأمن الحروب. مرة ثانية: من عدل في حكمه وكف عن ظلمه نصره الحق وأطاعه الخلق وصفت له النعمة وأقبلت عليه الدنيا فهنئ بالعيش واستغنى عن الجيش وملك القلوب وأمن الحروب. وكلكم يعلم أيها الإخوة قصة الهرمزان صاحب كسرى عندما جيء به أسيرا إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فوافق ذلك غيبة عمر عن منزله، فما زال الموكل بالهرمزان يقتفي أثر عمر. أين عمر؟ حتى عثر عليه في المسجد نائما متوسدا درته، فلما رآه الهرمزان قال: هذا والله الملك الهني، يا عمر عدلت فأمنت فنمت، والله إني قد خدمت 4 من ملوك الأكاسرة أصحاب التيجان فما هبت أحدا منهم هيبتي لصاحب هذه الدرة. وقد أخذها حافظ إبراهيم وأنشدها قصيدة عمرية: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها. عطلا يعني بدون خدم، بدون حشم، بدون أبهة الملك. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح، تحت ظل شجرة، مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها. العدل أساس الملك. ختم الشيزري أيها الإخوة في كتابه المنهج المسلوك، في كتابه المنهج المسلوك، حديثه عن العدل بذكره أن العدل لا يتحقق من الملك إلا بلزوم أمور، منها إقامة منار الدين، ومنها عمارة البلدان وتهذيب السبل، ومنها النظر في تعدي الولاة التابعين له وأهل العز من الأعوان، تعديهم على الرعية لأن تعديهم منسوب إليه، ومنها الجلوس لكشف المظالم، ومنها اختيار خلفائه في الأمور وولاته وقضاته وعماله بأن يكونوا من أهل الكفاية والأمانة والحذق والدراية فيما هم بصدده. أيها الإخوة، هذا تقرير مختصر سمح به الوقت للتعريف بواحد من كتب السياسة الشرعية، عسى الله أن ينفعنا بما سمعنا جميعا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين.